بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى في كتابه الدروس المهمة لعامة الأمة، وتوقفنا في الدرس الماضي عند نواقض الوضوء. تفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمشايخ وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الدرس الرابع عشر، نواقض الوضوء. نواقض الوضوء وهي ستة: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والرد عن دين الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. تنبيه.
نعم، هذا الدرس وهو نواقض الوضوء أي مفسداته، وهي ستة، أي ستة نواقض تنقض الوضوء. عليكم السلام ورحمة الله. أي أن الإنسان إذا كان على وضوء، هذه الستة تبطل الوضوء وتنقض الوضوء. ما هو؟ قال: الخارج من السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر. فإذا وجد خارج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك، فإنه ينقض وضوء المرء بذلك، ينتقض وضوء المرء بذلك، لقول الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط المكان المنخفض، والمرء يكني عن الألفاظ القبيحة، لا يذكرها بصريح اللفظ، إنما يكني بما يفهم. فالغائط المكان المنخفض، والمقصود به عند قضاء الحاجة الخارج من السبيلين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكن من غائط وبول ونوم، أي أن هذه تنقض الوضوء. هذا الناقض الأول، الخارج من السبيلين وهما القبل والدبر. الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني من غير السبيلين. وقد اختلف العلماء في الدم من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا، يعني إذا خرج من الإنسان دم. فذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به، أي أن لو أن إنسان جرح أو خرج منه دم أن هذا لا ينقض الوضوء. هذا قول لبعض أهل العلم، لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعضهم إلى حصول النقض بما كان كثيرا فاحشا منه، يعني اليسير لا ينقض والكثير الفاحش ينقض، هذا قول. وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا، وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. نعم، الثالث زوال العقل بنوم أو غيره، يعني العقل زوال العقل، لأن النوم مظنة خروج الحدث، فإذا نام الإنسان لا يحس به، لا يحس بنفسه إلا يسير النوم. كيف يسير النوم؟ يعني إذا غفل الإنسان وهو جالس غفوة يسيرة، ولو سمع له غطيط أي شخير، فهذا لا ينقض الوضوء، الغفوة اليسيرة. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أنس في صلاة العشاء، فتأخر فأخفقت رؤوسهم من شدة الانتظار، تخفق الرؤوس وهم ينتظرون، وفي رواية لهم غطيط أي شخير. فالنوم اليسير لا ينقض الوضوء. والنوم الكثير العميق هذا ناقض للوضوء. وسبب نقضه للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، واضح؟ فهذا السبب يعني من نواقض الوضوء، فهو ناقض لأنه مظنة خروج الحدث، فمنها ما هو ينقض بنفسه من نواقض الوضوء كالخارج من السبيلين، ومنها ما ينقض مظنة الحدث وهو النوم أو زوال العقل، الآن مثل الإغماء أو البنج، أن يبنج الإنسان، هذا داخل فيه. واليسير لا، قال من زوال العقل كذلك الجنون، إنسان أصابه الجنون ذهب عقله ثم رجع، فهذا ناقض للوضوء. قال أو غيره، يعني كالجنون أو السكر أو الإغماء. الرابع قال مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، يعني غير حائل، يعني بين كفه وبين الفرج. وهذه أيضا المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم قال أنه لا ينقض الوضوء إذا مسه، والقول الثاني أن من مس ذكره فليتوضأ، وهو الذي ذهب إليه الشيخ هنا أن من نواقض الوضوء مس القبل أو الدبر من غير حائل، يعني من غير سراويل أو قطعة قماش، مسها مباشرة كف يده، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. والخامس أكل لحم الجزور، لحم الجزور يعني لحم الإبل، إذا أكله ناقض للوضوء، وأيضا هذه مسألة فيها خلاف. ويدل للوضوء من أكل لحم الإبل ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وهذا فيه دليل على أنه ناقض من نواقض الوضوء. وهذا من مفردات الإمام أحمد التي اختارها الإمام أحمد دون بقية الأئمة الثلاثة، أن أكل لحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء. وأيضا من نواقض الوضوء قال الردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. والردة ناقض للوضوء ومبطلة للعمل كله، لقول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ولأنها حدث فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم قال رحمه الله تنبيه هام، نعم
تنبيه هام، أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاز الفرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة.
نعم، الآن ذكر تنبيه مهم، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، أحدهما وجوب الوضوء والثاني استحباب الوضوء، واختار الشيخ رحمه الله أنه لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك، أن من غسل ميتا لا يلزمه أن يتوضأ أو أن يغتسل، كذلك من حمله، ولأن الأصل بقاء الطهارة. وأما حديث من غسل ميتا فليغتسل، فقد قال عنه الشيخ رحمه الله الحديث المذكور ضعيف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ما يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت. قال لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، أي لمس الفرج لا لتغسيل الميت. مر معنا أن من نواقض الوضوء مس الفرج على خلاف بين أهل العلم. الشيخ يرى أن إلا إذا مس فرجه الميت، فالإنسان لا يجوز له أن يمس فرج الميت، لكن لو وقع منه ذلك فهذا قال لكن لو أصابت يده يعني دون قصد فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء لمس الفرج لا لتغسيل الميت، لما سبق أن من نواقض الوضوء مس الفرج. سيأتي معنا كيفية تغسيل الميت. قال نعم أكمل. والواجب
عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل.
ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، لأن مس العورة حرام، وكذا النظر إليها، فوجب أن يغطي موضع العورة بقماش لئلا يراها، وأن يجعل على يده قطعة من القماش لئلا يمسها، يعني يضع بيده قطعة قماش زائدة ويغطي عورة المريض ويغسل هذا بقطعة القماش دون مسها، مسه لفرج هذا الميت. نعم، ويغطي عورته. نعم
وهكذا.
قال نعم أكمل. وهكذا
وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا.
كذلك أيضا من المسائل المختلف فيها مس المرأة، يعني لمس هذه المرأة وهو غير ناقض للوضوء الصحيح، وهو مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء أكمل
سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آيتين النساء والمائدة أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق.
نعم، كذلك مس المرأة، يعني لو مس يد زوجته أو قبل أمه أو أخته أو كذا ثم وهو متوضأ، هل هذا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ. نعم، زوجته أو غير زوجته، يعني لو أن إنسان، طبعا إنسان لا يجوز له أن يمس غير زوجته، لكن قلنا لو أن إنسان مثال في العمرة وازدحام ثم مست يده يد امرأة، على القول بناقض للوضوء أنه يذهب ويتوضأ ثم يستأنف الطواف، لكن الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. نعم، ومن قول أهل العلم. وأما قول الله تعالى أو لامستم النساء، المراد به الجماع كما ذكر هنا الشيخ، وذكر الطبراني رحمه الله قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف أنه الجماع. نعم أكمل.
الدرس 15 التحلي
من غير
السبيلين. نعم،
قصده يعني الفاحش.
نعم، الفاحش الكثير، يعني أن يخرج بكمية كثيرة يعني من دم أو في الجسد، هذا على خلاف، والشيخ يرى هذا احتياطا، وهناك قول أنه لا يعني
حتى لرجع
لا لا
حتى لرجع
اي نعم هذا لا لا لا, لا ينقض الوضوء. نعم نعم أكمل.
الدرس 15 التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيته.
نعم، الأخلاق المسلم يتحلى بمكارم الأخلاق، تحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، لكل مسلم، منها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة. كثير من الناس يدخل في دين الإسلام بسبب هذه الأخلاق، عن كل ما حرم الله، نزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار، كذلك حقوق الجار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها. هذا يعني الدرس في الخلق، ذكره لأن الأخلاق الطيبة سبب للفلاح في الدنيا والآخرة. الإنسان يتحلى بمكارم الأخلاق اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أثنى عليه قال: وإنك لعلى خلق عظيم، وهو قدوتنا وأسوتنا، نقتدي به كيف كان يفعل، كيف كان يصنع، ونفعل مثل ما فعل. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة عليه الصلاة والسلام. فمن قرأ في السيرة عليه الصلاة والسلام وما يكون من محاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق، هذا التحلي بالأخلاق المشروع لكل مسلم. فذكر الصدق، الصدق من أعظم الأخلاق الإسلامية الدالة على فضل المسلم الصادق في إسلامه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديقة. والصدق جزاك الله خير. كذلك الأمانة، والأمانة شأنها عظيم، وهي في العبادات والأذان والصيام، كل هذه أمانة، والطاعات والحديث، حديث الإنسان في المجالس يعني لا يفشي، لأن أمانة يعني لا يفضح المرء، والأسرار هذه أمانة، ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب هذه أمانة. الأمانات كثيرة عرضها الله على السماوات وعلى الأرض وعلى الجبال، على المخلوقات عرض تخيير لا إلزام، أي مخيرة أن تقبل الأمانة فيكتب لها من الأجر ما يكتب لمن يؤدي الأمانة، وعليها من الوزر من يضيع هذه الأمانة. فخافت ووجلت وأبت واستأثرت السلام على أداء الأمانة، ثم عرضها على الإنسان فقبلها، أي آدم وذريته عليه السلام. وكان جنس الإنسان ظلوما جهولا، وإلا في من الناس من يؤدي هذه الأمانة. فالأمانة أمرها عظيم، وبعض الناس إذا قيل له الأمانة تبادر إلى ذهني نوع من أنواع الأمانة، وهو الوديعة وحفظ الشيء عنده، هذا نوع من الأمانة. وإلا الأمانة، الصلاة أمانة، الوضوء أمانة، الصيام أمانة. نعم، فالأمانة أمرها عظيم، أمر الله تعالى بها، وبين الله تعالى قال: إنا عرضنا الأمانة عرض تخيير لا إلزام على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها واشفقن منها، خافت ووجلت وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أي جنس الإنسان. والأمانة الإنسان يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة. كذلك الحياء، وهو خلق عظيم ووصف كريم يتحلى به المؤمن، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهو مما كان في الأمم السابقة وأمر به. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأعظم الحياء شأنا الحياء من رب العالمين، أن يستحي الإنسان من الله جل وعلا أن يرى في خلواته في المحرمات. وقد أحسن من قال: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ومن الحياء أن يحفظ المرء حواسه وجوارحه وأن يحفظ بطنه وجوفه من إدخال الحرام. نعم. كذلك الشجاعة، الشجاعة في موطنها الصحيح عز وفلاح، وأما في غير موطنها الصحيح فهي تهور وهلاك. شجاعة المؤمن نابغة من إيمانه وثقته بربه جل وعلا وقوة توكله عليه. هناك تهور وليس بشجاعة أن يذهب الإنسان في مواطن التهلكة أو يخالف الشرع في شيء ويظن أن هذه شجاعة، وهي تهور ليس بشجاعة. الشجاعة أن يبذل الأسباب ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويثبت. نعم. والكرم كذلك، والكرم من أخلاق المسلم، الكرم والبذل والعطاء مع إخوانه في المعاملات وغيرها. وكذلك من الأخلاق أيها الإخوة الوفاء، أي بما يلتزمه من العقود والعهود ونحو ذلك. قال تعالى: وأوفوا بالعقود، وعقود النكاح وعقود البيع والشراء والمعاملات. كذلك النزاهة عن كل ما حرم الله، أن يكون متنزها عن الحرام متقيا الوقوع فيه. كذلك حسن الجوار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالإنسان يأتي بهذه، هذه من الإسلام. طيب، إنسان يصلي ويؤدي الحج والعمرة والصدقات والإنفاق، ولكن يخل بشيء من هذه الأشياء. ها؟ نعم، باللسان، هذه تورده النار والعياذ بالله. طيب، إنسان يأتي بالعبادات الواجبة المفروضة، ولكن أخلاقه طيبة، لا يؤذي أحدا، هذا على خير، هذا من أهل الجنة. لذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق وتفعل، يعني عندها من أعمال كثيرة، صيام النهار قيام الليل وتفعل وتصدق، أي عندها صدقات كثيرة، ولكن تؤذي جيرانها بلسانها، باللسان فقط. قال: لا خير فيها. انتبه، الخير صيام صدقة قيام ليل، لا خير فيها، هي من أهل النار. وقيل: فلانة امرأة أخرى تصلي المكتوبة، أي الصلوات الخمس، وتصدق بأثوار، أي بقطع من الإقط، ولا تؤذي أحدا، قال: هي من أهل الجنة. فالإنسان يحرص على هذه الأخلاق، حسن الجوار. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يأمن من شره. كذلك من الأخلاق مساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، يعني معونة الإخوان بحمل متاعهم، إرشادهم الطريق، إردافهم معه في الدابة أو السيارة. قال: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها. نعم، أكمل.
الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية. التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها والتسميع عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد العطاس والتشميت.
نعم، منها آداب الإسلامية السلام، أن تقول السلام عليكم كم حسنة؟ 10 حسنات. السلام عليكم ورحمة الله 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. 30 حسنة. والإنسان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام على من تعرف ومن لا تعرف، وهو سبب لدخولك الجنة. قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. من أسباب أن يكون المرء متحاب مع إخوانه إفشاء السلام. قال أفشوا السلام بينكم. وما معنى السلام؟ إذا قلت السلام عليكم دعوت لهذا الشخص بالسلامة من الأمراض، العقل أو الجسد أو كل شيء، أمراض الحسية والمعنوية. إذا قلت السلام عليكم فأنت دعوت له. وإذا قال وعليكم السلام فهو دعا لك كذلك. نعم. والبشاشة كذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا من المعروف، لا تحقر شيء. أن تلقى أخاك بابتسامة، الابتسامة صدقة. التلقي بعدم العبوس بوجه طلق فرح، هذا أيضا معروف وأجر. وأيضا كذلك قال والأكل باليمين والشرب بها. أكل باليمين والشرب بها هذه كلها من الآداب، الأكل والشرب. فلا يأكل المسلم ولا يشرب إلا بيمينه، ولا يعطي ولا يأخذ إلا بيمينه. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب بالشمال، وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ومن يأكل بشماله فهو متشبه بالشيطان. نعم. قال و
والحمد بعد الحطاس.
نعم. قال والتسمية، تسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ. أن يقول الإنسان بسم الله هنا ذهب الشيطان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل وكل مما يليك، كل بيمينك وكل مما يليك. كذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. والإنسان من الأعمال اليسيرة والأجور العظيمة، تأمل معي، أن يقول بسم الله ويشرب، ويقول الحمد لله، وأن يأكل يقول بسم الله وأن يحمد الله. وإذا قال بحمده من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي رزقني هذا، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، قال غفر له ما تقدم من ذنبه. عمل يسير يا عبد الله فاحرص عليه. نعم. والحمد بعد أكمل.
الحمد عند الفراغ، والحمد بعد العطاس، وتشميت العاطس إذا حمد الله، وعيادة المريض، واتباع الجنائز للصلاة.
الطعام الذي لا يذكر اسم الله فيه يأكل منه الشيطان، وإذا أكل الشيطان محقت بركة هذا الطعام. ولذا قد يدفع الشيطان بعض الصغار ليأكلوا معك دون تسمية، فانبض هذا الصغير وقل سم الله حتى لا يأكل الشيطان من جانبه. نعم. والحمد بعد العطاس، أي إذا عطس الإنسان يحمد الله، هذا من الآداب. وأما إذا حمد الله وجب على من بجواره أن يشمته العاطس إذا حمد الله، أما إذا لم يحمد الله فلا يشمت. نعم. أن يقول الحمد لله الذي يعطس، والذي بجواره ماذا يقول له؟ يرحمك الله. وماذا يرد عليه؟ يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يحب العطاس، أن العطاس دليل على النشاط، ينشط الإنسان، وأنه يكره التثاؤب لأنه دليل الكسل، والشيطان يحب هذا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، أي يقبض فمه يضع يده فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان، أي ضحك منه الشيطان. نعم. وعيادة المريض كذلك، إذا مرض صاحب لك أو شخص تعرفه يجب عليك أن تزوره وتطمئن عليه، ففي زيارتك لهذا المريض إذا زرته في الصباح يسخر الله عز وجل 70,000 ملك، 70,000 يستغفرون لك من الصباح حتى تمسي، وإذا زرته في المساء استغفر لك 70,000 حتى تصبح، وكان لك خريف من الجنة، أي جناء من الجنة كأنه يجني ثمار هذه الجنة، وفي جلوسه عند المريض يجني من ثمارها، والله مع المريض برحمته ونصره وتأييده، تشمله هذه الرحمة وتكون سبب لنجاته يوم القيامة. طيب إذا استغفل ولا يلتفت لهذا المريض ولم يزور وقال ما يدري عني، أعمل يعني نفسي أني ما عرفت، هذا يحرم هذه الأجور ويعاتبه الله يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن الله تعالى يوم القيامة، يقول عبدي مرضت فلم تزرني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال ألم تعلم أن عبدي فلان مرض فلم تزر، أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده، قال لوجدت الأجر والثواب والنصر والتأييد من الله جل وعلا. نعم. عيادة المريض أيضا، واتباع الجنائز للصلاة والدفن، هذا أيضا اتباع الجنائز يكون للمرء قراط، والصلاة عليها قراطان، يعني من شهد هذه الجنازة حتى يصلي فله قراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قراطان. طيب القراطان، قيل وما القراطان، قال مثل الجبلين العظيمين، هذه كلها حسنات. نعم أكمل.
والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل أو الخروج منهما وعند السفر
وما نعم، عند دخول المسجد يقول بسم الله، وعند دخول البيت يقول بسم الله ويسلم، عند دخول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعند دخول المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج من المسجد ماذا يقول؟ يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. هكذا آداب إسلامية يتحلى بها المرء، وعند دخوله يسلم، وعند دخوله البيت يقول بسم الله ويسلم على أهل البيت. نعم أكمل.
أول منزل، وعند السفر مع الوالدين والأقارب والجيران والكبار
كذلك، السفر له آداب عديدة، السفر دعاء السفر، وأن يتحلى بها بآداب السفر، النزول، من نزل منزل قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يصبه شيء حتى يرحل من منزله ذلك ويكون برفقته، هكذا المسلم يتحلى بالأخلاق الطيبة، ومع الوالدين، مع الوالدين يتحلى بالأخلاق الطيبة لأنهما سبب لدخوله الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل قال آمين آمين آمين، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يؤمن، قال جاءني جبريل فقال رغم أنف من أدرك أبويه، أي أنفه في التراب، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة، أي ضيع فرصة عظيمة من صنع هذا. قال آمين، أي اللهم استجب. الداعي من؟ جبريل. والمؤمن من؟
محمد صلى الله عليه وسلم.
وقال الباء، وفي حديث آخر قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت أضع ذلك الباب أو احفظه. نعم. والأقارب كذلك، ثم أدناك فأدناك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الأقارب من يكون بينك وبينه صلة رحم، يجب عليك أن تصل هذه الرحم بحسب استطاعتك والعرف، بالاتصال بالهاتف، بالرسالة، لا يعني يشق عليك، لا أن تكون قاطع لهذه الرحم، لا تتواصل مع هذه الرحم، فهذا فيه وعيد شديد. من وصل الرحم وصله الله، يصل أقاربه يصلها الله عز وجل بنصره وتأييده وعطائه، ومن قطعها قطعه الله جل وعلا، لقول الله تعالى لهذه الرحم أن أصل من يصلك وأقطع من يقطعك. نعم. والجيران كذلك، ومر معنا وأكمل.
والكبار والصغار والتهنئة بالمولود،
والأدب مع الكبار والصغار. الكبير يعامل بالتوقير والاحترام، وإجلاله من إجلال الله جل وعلا، تعظيما لله جل وعلا، تعظيما لكبير السن. تأمل الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. والصغير كذلك، الكبير توقره وتحترمه، كذلك الصغير عليك أن تراعي هذا العقل، فأنت مررت بهذا العمر وتعرف الصغير ما عنده من جهل لهذه الأمور، فتراعيه وترحمه برحمتك للصغير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. والصغير يعامل معاملة طيبة، والكبير كذلك يوقر، وهذا من محاسن الإسلام. نعم. أكمل.
والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب وغير ذلك من الأداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال.
كذلك التهنئة بالمولود، أن تبارك له في مولوده بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول جعله الله مباركا عليك، ورد في الحديث وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو بارك الله لك، أو تقول بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره، ويراعي الضمير المؤنث عندها إن كانت مولودة. قال والتبريك بالزواج، تقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. هذه لفظ البركة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم تكسر العين الحاسدة، يعني الإنسان إذا رأى ما يعجبه من أخيه فليبرك، من نفسه أو من أخيه، قد يحسد هو ماله، يعني يصيب بالعين، يصيب بالعين ماله أو نفسه، فيقول اللهم بارك. إذا قال اللهم بارك ذهبت هذه العين. إيش
المولودة تجيب لها التأنيث غير الذكر؟
نعم نعم، تقول بارك الله لك في الموهوبة لك.
نعم.
وشكرت الواهب. نعم.
هم بلغت
شده. نعم. وبلغت شده ورزقت برها. نعم. قد تكون من البنات من هي أبر من الأولاد. نعم. وأكمل.
الدرس 17.
والتعزية في المصاب، كذلك التعزية، أن تعزي المصاب. التعزية لها أجر عظيم، تقول لله ما أخذ ولهم ما أعطى، وكل شيء يعني وكل عنده بأجل مسمى، فتصبر ولتحتسب، أو تقول عظم الله أجرك، أو بما يتعرف عليه الناس، هذه لها أجر عظيم عند الله. نعم. أحسن الله عزاءكم، هذه كلها لها أجور. قال وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال، يعني في لبس الثوب ودعاب وخلعهما. يتحلى الإنسان بهذه الآداب. نعم. إيش قال؟
الدرس السابع عشر. الدرس السابع عشر التحذير من
نكمل المرة القادمة إن شاء الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.